باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أستير الإصحاح السادس من أول الآية الأولى: في تلك الليلة طار نوم الملك فأمر أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرأت أمام الملك، فوجد مكتوبا ما أخبر به مردخاي عن بغاثة وطراش خصي الملك حارس الباب، طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويرش. فقال الملك: أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا؟ فقال غلمان الملك الذين يخدمونه: لم يعمل معه شيء. فقال الملك: من في الدار؟ وكان همان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. فقال غلمان الملك له: هوذا همان واقفا في الدار. فقال الملك: ليدخل. ولما دخل همان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يسر الملك أن يكرمه؟ فقال همان في قلبه: من يسر الملك أن يكرمه أكثر مني؟ فقال همان للملك: إن الرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه يؤتى باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة، وينادون قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. فقال الملك لهمان: اسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع ما قلته. فأخذ همان اللباس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في ساحة المدينة، ونادى قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحباء تأملاتنا في سفر أستير. سفر أستير من الأسفار المحبوبة جدا لإسرائيل، وبيعتبر السفر مصدر فرح وبهجة لإسرائيل، لأنه السفر بيحكي قصة نجاة للشعب، وقصص النجاة تملي قصص مفرحة مبهجة للنفس. الأمر الثاني اللي من أجله إسرائيل بيهتم بسفر أستير بوجه خاص، إنه السفر بيعطي رجاء شديد في الوقت اللي كان الشعب على حافة النهاية، إذا بالله يتدخل بصورة عجيبة جدا ويتحول يوم الهلاك إلى يوم خلاص. فدي بتدي إسرائيل رجاء، وخصوصا أن احنا عارفين أنه شعب إسرائيل على مدار تاريخه كله ياما تعرض لحروب شبه إبادة حتى في التاريخ الحديث. صح النهاردة ده عقاب ليهم بسبب رفضهم للمسيح، لكن لازال الفكر اليهودي حتى النهاردة ينظر لسفر أستير، ده السفر اللي بيدي رجاء. مهما الشعب دخل في ضيقة، مهما بدأ أنه سيقضى على هذا الشعب، دائما إسرائيل بيتذكر قصة أستير وبيشعر بداخلهم أنه هناك باب للرجاء، باب للنجاة حتى ولو في اللحظات الأخيرة. علشان كده السفر ده من الأسفار اللي كانت كل العائلات اليهودية دائما تبقى عندها نسخة من السفر. مش بالضرورة في العصور الأولى كان كل إنسان يقدر يمتلك طبعة من الكتاب المقدس، لأنه كانت الطباعة مش سهلة، لكن في أسفار كان أي بيت إسرائيلي يصر أن يكون عنده نسخة من السفر ده. من هذه الأسفار كان سفر أستير، لأنه في كل عيد للفوريم، وعيد الفوريم ده بيجي في 14 إيزار، إيزار ده اللي هو بيعادل شهر مارس، يجي عيد الفوريم وكل الأسرة تقرأ السفر بتاع أستير، القصة بتاعة العيد دوت. في أربع أسفار عند إسرائيل لها مكانة خاصة جدا وتقرأ في مناسبات متكررة على مدار السنين. السفر الأول سفر رعوس، لازم كل بيت إسرائيلي يقرأ في فترة الحصاد، فترة الحصاد اللي بتعادل دلوقتي أيام الخمسين، لأنه فترة الحصاد دي بتيجي عيد اسمه عيد الباكورة بعد الفصح الثلاث أيام، ويقعدوا يحصدوا في الأرض. تقريبا الحصاد بياخد لحوالي 50 يوم لغاية ما انتهوا من حصاد الأرض كلها. في الأثناء ديت البيوت العبرانية تقرأ سفر رعوس، لأنه ده السفر اللي بيحكي عن الخير اللي ربنا إداه لإسرائيل في فترة الحصاد أيام رعوس. السفر الثاني اللي كل الشعب الإسرائيلي بيهتم بقراءته وهو سفر النشيد، لكن زي ما وصى طبعا حكامات اليهود انه لا يفضل ان يقرأوا الشبان عموما في سن اقل من 21 سنة لما بيصلوا الدرجة من النضج الفكري والنفسي والعاطفي، لكن ده لا يمنع انه سفر النشيد كان من الاسفار اللي في كل عيد فصح يقرأ شعب اسرائيل، عيد الفصح اللي هو عيد الصليب، لانه ده بيحكي قصة الحب العجيب اللي تجلت في الصليب بالنسبة للرمز بالنسبة لاسرائيل، بيذكرهم بالمحبة العظيمة اللي ربنا عملها معاهم في خروجهم من مصر. فبكل ما بيذبحوا خروف الفصح يقروا سفر النشيد. يبقى سفر رعوز في فترة الحصاد على مدار السنة، سفر النشيد يقرأ دائما في كل عيد فصح. السفر الثالث سفر الجمعة يقرأ في فترة عيد المزار، وعيد المزار دوت آخر عيد في الأعياد السبعة الرئيسية بتاعة إسرائيل اللي بيخرجوا فيها من بيوتهم ويسكنوا في خيام علشان يتذكروا الأربعين سنة اللي قعدوهم في البرية. فكان يبقى العيد دوت له سبعة أيام، كل يوم له ذبيحة مذكورة في سفر العدد بالتفصيل وباختصار في سفر اللاويين، لكن سفر العدد ده تفاصيل الذبائح أكتر. فتقدم ذبائح في سبعة أيام، واليوم الثامن اليوم الأخير العظيم من العيد ده كان يبقى يوم سبت. فكانوا في فترة عيد المظال يقروا سفر الجمعة. فأربع أعياد مرتبطة مع الشعب ارتباط وثيق: سفر رعوس في فترة الحصاد، سفر النشيد في فترة الفصح، سفر الجمعة في عيد المظال، أيضا سفر أستير بتاع النهاردة في عيد الفورين. فهو من الأسفار المشهورة قوي والمحببة جدا لنفسية اليهود. إحنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت مركزين تأملاتنا في السفر في الناحية الرمزية، إنه السفر كقصة حصلت بتفاصيله بأحداثه بشخصياته، لكنها بترمز لما سيحدث في مستقبل الأيام. كنا خدنا المرة اللي فاتت أول خمس صحاحات أفكركم بالعناوين الرئيسية علشان نقدر نكمل الرمزية اللي في السفر. قلنا أحشويروش ده لقب يعطى لملوك مادي وفارس، ده مش اسم، واللقب دوت معناه ملك الملوك أو الملك الأعظم. فمن هنا بقى أحشويروش يشير للسيد المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. لما بنقول إن أحشويروش بيشير للسيد المسيح، يبقى مش كل جزئيات حياة أحشويروش نقول إن دي تشير للمسيح، لا، ده في سلبيات كتيرة في حياته، لكن إحنا واخدينها من حيث اللقب، من حيث المركز بتاعه. فهو من حيث لقبه، من حيث مركزه، هو رمز للسيد المسيح. طيب في الإصحاح الأول لقينا أحشويروش بيرتبط بوشتي الملكة، وشتي ديت بنت وثني، يبقى ديت تشير للسيد المسيح اللي ارتبط بكنيسة الوثنية، كنيسة الأمم. الأمر دوت من بداية الكنيسة، من بداية الكرازة لغاية فترة ظهور ضد المسيح. الفترة دي كلها كنيسة المسيح الأغلبية العظمى فيها وشتي أمم، لكن ده لا يمنع ان في بعض من اليهود قابلين الايمان بالمسيح من العصور الاولى لغايه النهارده. لكن ما بنقول ان وشتي الامميه رمز للكنيسه في العصر اللي احنا فيه، لانه الاغلبيه من الامم. فديت حال الكنيسه في الفتره من بدايه الكرازه لغايه قبل ظهور ضد المسيح. الكنيسه معظمها امم، ودورهم ان هم يظهروا مجد المسيح. يروا الناس أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم اللي في السماء. طب اللي حصل إنه الملك أحشويروش طلب من وشتي إنها تلبس التاج وتظهر جلال الملك، رفضت. فكانت النتيجة إنه الملك طلق وشتي، انفصل عنها. دي تشير إنه قبل ظهور ضد المسيح في الفترة الآخر الأيام، كتير من كنيسة المسيح اللي هم زي بنقول دلوقتي أغلبيتهم من الأمم وبعض من اليهود، البعض منهم حيرتد عن الإيمان المسيحي. دول ترمز إليهم وشتي لما رفضت إنها تظهر جلال الملك، فكانت النتيجة إنها انفصلت عن الملك أحشويروش. منا خرجوا زي ما قال القديس يوحنا. يبقى إذن في نهاية الأيام نتوقع إن كنيسة المسيح في كتير حيرتدوا عن الإيمان بالمسيح ممثلين بوشتي. في أنهي موقف؟ في الموقف اللي هي رفضت إنها تظهر في جلال الملك، فكانت النتيجة إن الملك انفصل عنها. ده كان الإصحاح الأولاني. طيب الإصحاح الثاني، بعد ما انفصل عن وشتي ارتبط بعروسة جديدة هي أستير. طب أستير دي بنت إيه؟ بنت يهودية. يبقى إذن في آخر الأيام حيرتد كثيرين من المؤمنين، زي ما قال معلمنا بولس لا يأتي عن ربنا يسوع إن لم يأتي الارتداد أول، ارتدت وشتي. كثير من المسيحيين حيرتدوا عن الإيمان المسيحي. طب في الوقت دوت حيدخل اليهود للإيمان بالسيد المسيح. اليهود النهاردة اللي رافضين المسيح هتدخل منهم أعداد كتيرة ممثلين في أستير الملكة الجديدة اللي هترتبط بأحشويرش. يبقى في آخر الأيام يا أحبائي هتكون الكنيسة أغلبيتها يهود زي أستير، لكن ده لا يمنع أن هيكون هناك بعض من الأمم زي بالضبط وشتي، عصر أغلبيته أمم لكن في بعض يهود. كذلك أستير أغلبية الكنيسة هتبقى يهود، لكن ده لا يمنع أن هيكون في بعض من الأمم لازالوا مرتبطين بالمسيح، مش كل الأمم هيرتدوا. أو زي ما بينادي البعض أن الكنيسة اللي هي تمثلها وشتي هتكون اختطفت ويتبقى فقط اليهود وغير المؤمنين، مش عايز ألخبط ذهنكم، لكن لا، احنا بنقول انه أستير هنا تمثل الكنيسة في فترة آخر الأيام أغلبيتها يهود. يبقى إذن اليهود هيقبلوا الإيمان بالمسيح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول: لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر. بولس بيقول لنا اوعوا تكونوا مش واخدين بالكم من التدبير بتاع ربنا. إيه التدبير يا بولس؟ قال إن القساوة قد دخلت جزئيا إلى إسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. لما جه ربنا يسوع قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفي إرسالية الاثناشر قال لهم اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، ما تدخلوش لطريق الأمم، مدينة للسامريين لا تذهبوا. دي إيه؟ ده في بداية خدمة المسيح. الإرسالية ديت كانت في السنة الثانية لخدمته، إرسالية الرسل. طيب لما اليهود حكموا على أنفسهم إن هم رافضين المسيح، فجي المسيح في إرسالية السبعين اللي هي بقى في السنة الثالثة خلاص بينهي خدمته على الأرض، فاختار السبعين قال لهم إيه؟ أرسلهم إلى كل مدينة وقرية حيث كان هو مزمع أن يدخل، قال لهم كلوا مما يقدم لكم. يعني لو دخلتوا حتى بيت الوثنيين، اليهودي عنده أطعمة محلال وأطعمة حرام، قال لهم لا، أي بيت تدخلوا أي أكل يتقدم لكم كلوا، يعني معناه أنه حيدخلوا أيضا بيوت أمم. ولما صعد وصى التلامذة قال لهم روحوا كرزوا للإيه؟ للعالم كله. يبقى في تدبير الله أنه الكرازة الأول تروح لليهود، وده اللي شفناه في سفر الأعمال. بولس يروح أي بلد يدخل المجمع، اليهود يرفضوا يقول لهم حكمتم على أنفسكم أنكم غير مستحقين لكلمة الحياة، هوذا من الآن نتوجه للأمم. في أعمال 13 مثلا لما راح أنطاكيا بسيدية، وفي الرحلة الثانية لما راح مثلا المجمع في تسالونيكي، ففي كل مكان كان يروح فيه معلمنا بولس الرسول يدخل المجمع. اللي يقبل من اليهود يقبل، يرفضوا اليهود هوذا من الآن نتوجه للأمم. فبولس بيقول لنا دي كانت خطة في فكر الله، إن القساوة دخلت جزئيا. إسرائيل تأسى لفترة، الفترة دي حصل فيها إيه؟ دخل ملء الأمم. طيب هل هيستمر الوضع على كده؟ قال لا، دي فترة لغاية ما يدخل ملء الأمم، وحينئذ البقية أيضا ستخلص، اللي حيبقوا متبقيين من اليهود حيقبلوا الإيمان بالمسيح. يبقى الفترة الأولى القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل، ده فترة وشتي الملكة إلى أن يدخل ملء الأمم، حينئذ ده بقى فترة أستير، البقية ستخلص. فبقى الإصحاح الثاني يمثل فترة ضد المسيح، وإزاي اليهود بقى هيبتدوا يقبلوا الإيمان بالمسيح. يبقى من علامات نهاية الأزمنة أحبائي إيه؟ إن اليهود كشعب يقبل الإيمان بالمسيح ويذهب كارز في العالم كله باسم المسيح. طيب في الفترة ديت حيظهر ضد المسيح شخصيتين رئيسيتين حيظهروا في الفترة ديت. أحشويرش هنا بقى رمز تاني بقى يشير للملك السياسي في فترة ضد المسيح. هيحصل ايه؟ العالم كله هيتحد تحت قيادة ملك سياسي. يقول سفر الرؤيا ان في 10 رؤساء هيدوله السلطان بتاعه، فهيبقى هو الملك بتاع العالم كله، ده ملك سياسي. وتحت مظلة هذا الملك اللي هو قال عنه سفر الرؤيا الوحش اللي طالع من البحر، هيطلع شخص آخر الوحش اللي طالع من البر اللي هو النبي الكذاب اللي هو ضد المسيح. هتبقى حال الكنيسة في الفترة دي ايه؟ القرار اللي طلع من قبل أحشويرش الملك ان الكل يسجد لهامان. يبقى بقى حشويروش يرمز للملك السياسي، وهامان يرمز للنبي الكذاب اللي هيدعو الناس للسجود له، اللي هيدعي ان هو ربنا. عشان كده قال عنها الفطره دي سفر الرؤيا: وجعل الذين لا يسجدون لصوره الوحش يقتلون. طلع قرار اللي مش هيسجد لهامان هنموته، زي ما في فطره ضد المسيح هيبقى في عباده العالم كله لشخص واحد وهو النبي الكذاب. هيدعو الكل للسجود له والكل يعبده، يرتفع فوق كل ما يدعى اله او معبود. طيب حال المؤمنين بقى في الفترة دي اللي هيبقوا أغلبيتهم يهود، لكن فيهم أيضا بعض من الأمم، دي بقى اللي كشفها الإصحاح 4 والإصحاح 5. مردخاي في الوقت دوت لما صدر القرار بتاع السجود لهامان لابس مصح ومتزلل وباكي وبيشتكي قدام ربنا، هيبقى حال الكنيسة الفترة دي في فترة تعب، في فترة ضيق. وصفها سفر الرؤية إنه المرأة هربت إلى البرية، إلى موضع أعد ليها. هتقعد في الموضع ده قد إيه؟ تقعد 3.5 سنين. الثلاث سنين ونص دول الفترة بتاعة ضد المسيح. هيبقى حال الكنيسة إيه؟ هربانة في البرية. مش هيبقى فيه اجتماع للمؤمنين زي ما احنا مجتمعين دلوقتي، لا مفيش. ده فيه قرار من الملك بمطاردة كل من يعبد أحد سوى النبي الكذاب. فبقت حال الكنيسة في الوقت ده في حال هروب في البرية. صورها بقى حال مردخاي في صوم، في نسك، في عبادة، في تزلل، في بكاء، فترة ضيقة لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة الذي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. المسيح صورها إنه حاجة ما حصلش زيها في التاريخ. بنرى صورة مصغرة ليها في بداية كنيسة الأمم. شوف يا حبائي، فعلا اللي يدرس الكتاب المقدس لا جديد تحت الشمس، مماثلة للصورة بتاعت بداية وشت الملكة، بداية الإيمان المسيحي. الأمم داخلين في الإيمان، المملكة الرومانية بدأت تطارد المسيحيين. كانوا المسيحيين يصلوا في سراديب ويصلوا في المغاير وفي شقوق أرض هربانين من المرسوم اللي بيطلع من قبل الملك بإبادة المسيحيين. هتتكرر ذات الصورة بس أصعب بقى في فترة ضد المسيح. الأمر الثاني، لأنه الفترة دي كل من يعلن إيمانه المسيحي هيسفك دمه، فبقت شغلة مردخاي يحث أعضاء الكنيسة، يحث المؤمنين ممثلين في أستير الملكة إنهم يضحوا بحياتهم من أجل الإيمان بتاعهم. ادخلي يا أستير للملك، اصدري قرار من الملك. إيه دي هتبقى الخدمة في الأيام الأخيرة. الخدمة في الأيام الأخيرة مش بنقول للناس صلوا، مش بنقول للناس ابعدوا عن الخطية، بنقول للناس استعدوا للإيه؟ للموت. لأنه الفترة دي هيسفك كثير من دم المؤمنين. قال عنها سفر الرؤيا: رأيت المرأة، المرأة اللي هي بابل اللي تمثل الدولة المدنية اللي هتبقى بتحكم العالم في الوقت ده، لأنه بابل تملي رمز لضد ربنا. بابل دي بدت إيه؟ نبني برج ضد ربنا. فبقت بابل في الكتاب المقدس كلها رمز لمعاداة الله. فالمملكة اللي هتقام في آخر الأيام تحت قيادة الوحش اللي خارج من البحر تمثلها بابل. قال: ورأيت المرأة سكرة من دم مين؟ القديسين. ده دليل إنه هيسفك دم كثير من المؤمنين في الفترة بتاعة ضد المسيح. طيب ديت الصورة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت لغاية الإصحاح الخامس. طب من أول الإصحاح السادس بقى، طب كل المؤامرات ديت والضيقة الشديدة ديت اللي هتجتازها الكنيسة، هنشوف النهاردة إن كل ده سيقول لمجد المسيح والمجد الكنيسة وبالأبدية السعيدة اللي بتنتظر المؤمنين بالمسيح في نهاية الثلاث سنين ونص وفي مجيء المسيح الثاني وبداية الملكوت الأبدي. نشوفها بقى. الجزء المفرح بقى في الأحداث هو في حديث النهاردة من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح الإصحاح 10. يبقى أول 5 صحات يمثلوا فترة ضد المسيح، دي التعب اللي هتجتازه الكنيسة. آخر 5 صحات من 6 لغاية 10 يمثلوا فترة المجد والمجيء الثاني والأبدية اللي بتنتظر المؤمنين. نشوف بقى الأحداث ديت من خلال سفر أستير الإصحاح 6. نقدر نديله عنوان مجد مردخاي، وطبعا قلنا مردخاي رمز للمسيح، يبقى مجد مردخاي مجد المسيح. يقول في الآية الأولى: في تلك الليلة ناخد درس روحي من الموضوع بعد كده نقول الناحية الرمزية. في تلك الليلة طار نوم الملك. أنهي ليلة؟ الليلة اللي هامان قاعد طول الليل يجهز صليب علشان يصلب عليه مردخاي، لأن كل الناس سجدت إلا مين؟ إلا مردخاي. يبقى ضد المسيح الكل حيسجد له ما عدا المسيح. يعني مين؟ طبعا المسيح في تجسده أمره ما سجد له، قال له اسجد لي وانا اديك كل حاجة، قال له لرب إلهك تسجد. فالوحيد اللي ما سجدش للشيطان اللي ما طوحوش مردخاي وشعب مردخاي اللي هي الكنيسة. طب بيعمل ايه الشيطان؟ بيدبر المؤامرة في ضد الأيام للقضاء على كل اللي يرفض السجود للوحش وللنبي الكذاب. في تلك الليلة بص بقى عمل ربنا، طار نوم الملك فأمر أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام. سؤال يا أحبائي، إيه اللي خلى الملك يقلق الليلة دي؟ إيه اللي طير نوم الملك في تلك الليلة؟ صوروا ملك بالليل رايح ينام قلقان، قد يكون قلقان على شؤون المملكة، جايز. قد يكون قلقان امبارح أستير خطرت بحياتها ودخلت لي بخلاف السنة بخلاف الشريعة وكانت بتعرض نفسها للموت، ولما سألتها عايزة ايه يا أستير قالت مش عايزة حاجة، انا عايزاك تيجي الحفلة اللي انا هعملها بكرة. اكيد في سر أستير عايزة تقوله لي، يا ترى عايزة تقول لي ايه؟ اللي فكر أستير اللي خلاها تخاطر بحياتها وتدخل لي؟ ده كان ممكن اموتها، ممنوع حد يدخل للملك الا لما الملك يؤمر ان الشخص يدخله، لكن ما حدش يقتحم مجلس الملك. فجايز طول الليل قاعد يفكر يا ترى أستير هتطلب مني ايه بكرة؟ ايه الطلب اللي خلاها تضحي بحياتها وتدخل لي؟ مش عارف. قد يكون الامر الاول، قد يكون الامر الثاني، لكننا نثق يا احبائي ان ايه اللي خلى النوم يطير من عيني الملك في تلك الليله؟ مين؟ ربنا. ربنا عايز يعمل حاجه فعمل ايه؟ صحى الملك. يبقى يا احبائي لما بيلقي على البعض نعاس ولما بيوقظ البعض في منتصف الليل في رساله ربنا عايز يقولها. يعني حتى النوم ده قال الكتاب قلب الملك في يد الله كجداول المياه يحركه كيفما شاء. ده مش بس قلب الملك، ده عنين الملك، ده قلق الملك. حتى لما الملك يقلق بالليل ربنا له قصد. طيب صحي الملك، تصوروا ملك صحي في نص الليل مش جاي له نوم، ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل حاجات كتير قوي. ممكن يصدر قرار انزلوا في الشوارع صحوا الناس، ما اصحاش لوحدي، ادام انا قلقان ومش جاي لنوم يبقى كل الناس تصحى، كل الناس الملوك كده. الملوك كانوا يحيوا في انانيه وفي نرجسيه، ما ازاي انا بصاحي والناس نايمه، انا صاحي يبقى تصحوا معايا، انا قلقان يبقى تقلقوا معايا. ممكن كان يصدر قرار صحي الناس، ممكن قلقان طيب هاتوا لنا ناس يغنوا، هاتوا ناس يرقصوا، هاتوا الراجل بتاع السيرك يعمل لنا حاجه. ممكن يعمل كده الملك مش جاي له نوم، زي ما البعض مننا ما يجيلهوش نوم بالليل، طب قوم افتح التلفزيون قلقان مش جاي لي نوم. لا، الملك ما طلبش لا الاولى ولا الثانيه، امال طلبت ايه؟ قال هاتولي كتاب اخبار الايام، يجي واحد يقرا لي كتاب اخبار الايام ده اللي تكتب فيه يوميات المملكه، في اليوم الفلاني حصل كذا وكذا والملك قابل كذا والقرارات كذا، اليوم الثاني كذا. فدي سجلات كل سنه ليها سجل، وكل سجل اليوم الاول والثاني والثالث 365 يوم. هاتولنا سفر اخبار ايام الملك عشان نقرا فيه. فجاء الرجل القارئ دخل المكتبة، قدامه سنين عديدة للملك من ساعة ما تولى لغاية النهاردة. طيب ده أستير اتجوزته، ارتبط بأستير في السنة السابعة لملكه يعني، وإحنا دلوقتي قدينا مع الملك بقالنا سنتين ثلاثة مش معرفين المدة، فمش أقل من 10 سنين الرجل ده ملك. طبعا عندنا سجلات 10 سنين. لا، القارئ خد كتاب بتاع سنة معينة. طيب الكتاب دوت فيه 365 يوم الأحداث، افتح وقرأ لي. راح فتح الراجل، كان ممكن يفتح في اليوم الأول اليوم الثاني، عنده 365 يوم. لا، فتح في يوم محدد، يبقى اختار كتاب بتاع سنة معينة فتح يوم محدد. طب اليوم ده فيه أحداث كتير، اقرأ. كان ممكن يقول الصبح الملك عمل كده الظهر، لا، يقرأ الحادثة بتاعت ان في مؤامرة في مثل هذا اليوم دبرت ضد الملك، وأستير الملكة جات قالت لي في راجل اسمه مردخاي واقف على باب المملكة بتاعتك بيقول لك إن في مؤامرة من فلان ومن فلان ضدك. إيه ده يا حبيبي؟ يعني بقول لكم كان ممكن يقوم يعمل أي حاجة، لا، على الأقل أنا عايز تقرولي في سفر الأخبار. كان ممكن نختار أي سنة، لا اخترنا السنة بتاعت حادثة مردخاي. طب لما فتحنا كان ممكن نختار في السنة دي أي يوم، لا اخترنا اليوم اللي سجل فيه حدث مردخاي. طب اليوم بتاع الملك دوت كان فيه أحداث كتير، لا بالذات القارئ عينه تقع على القصة بتاعت مردخاي. فالملك يسأل الراجل ده عملنا له إيه؟ قال له لا حاجة. فالملك قاعد يفكر إزاي؟ كيف أكرم هذا الرجل؟ الرجل اللي نجاني من الموت، احنا قلقانين في نص الليل، واذا بالملك يسال من في الدار؟ مين هيروح يزور الملك الساعه 3 الفجر؟ مستحيل. اذا بمين واقف على باب الدار؟ ادخلي الاحسن تيجي فيك انت، همان الشرير واقف على الباب. طب هتقولنا همان؟ همان طبعا ايه، مش جاي له نوم طول الليل ليه؟ انا عايز بكره اطلع قرار من الملك بصرب مردخاي، فيعني رايح من الفجريه بس الملك يفتح عينه وامضي منه القرار، فواقف على الباب مستني بس يقولوا له الملك صحي. فرح مناديه في تلك الليله بالذات اللي جاي فيها. بصوا يا حبايبي، بصوا سلطان الله العجيب، يقلق بالذات في الليله اللي هامان جاي يمضي فيها قرار صلب مردخاي. لو كان قلق في الليله اللي قبليها او اللي بعديها كان القرار اتمضي، لان سبق الملك قال الكل يسجد لهامان. فلو كانوا في اي يوم قالوا له مردخاي يموت، مردخاي مين مردخاي ده اللي ما يسمعش كلامي؟ لا، ده يقلق في الليلة دي بالذات اللي جاي فيها همان بالصليب. نقرأ سفر الأخبار الحادثة، ولما نسأل عملنا إيه للراجل ده يوميها الملك ما عملوش حاجة. تصوروا على ما يبدو الملك من ارتباكه بالحدث ومين دوت وهتولي الناس دول وحقق في الموضوع وطب موتولي الاتنين دول، فنسي يكافئ مردخاي. طب في دخلة همان قال له همان تعالى في موضوع شغلني. قال له ايه؟ قال له ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرمه؟ طبعا همان متكبر، الإنسان المتكبر يا أحبائي يسمع أي كلام مدح يقول ده أنا. فرح قايل في قلبه، فقال همان في قلبه من يصر الملك بأن يكرمه ايه أكثر مني. طب هنا أنا عايز أقف حتة صغيرة. قال همان في قلبه، إن كان مردخاي كاتب السفر أو إن كان عزرا زي ما قلنا هو اللي كاتب أو زي ما قال أغسطينوس أو إن كان المجمع الكبير اللي بيرأسه عزرا هو اللي كاتب سفر أستير، أيا كان الكاتب، هم آنية في إيدين مين؟ مين في دول يعرف إنه في اللحظة ديت همان فكر في قلبه؟ الله، الكاتب اللي بيكتب مش عرفك إنه الراجل فكر في نفسه، لأنه الكاتب هو مين؟ هو ربنا. مين اللي كتب الكتاب دوت؟ تكلم أناس الله القديسين. قد يكون مردخاي، قد يكون عزر، ما تفرقش معانا، انما في النهايه مسوقين من مين؟ من الروح القدس. فده الوحي. الوحي ممكن يعرف الكاتب احداث ما حضرهاش. موسى ما حضرش تكوين واحد، قال الرب ليكن نور فكان نور، وقال الرب ليكن فاصل بين مياه ومياه وكان الجلد. ايه يا موسى انت كنت قاعد لما كنت قاعد؟ طب عرفت منين؟ وحي ربنا بيعلمه احداث ما حضرهاش. أبونا ماري مرقس ما حضرش التجلي، طب كتبت إزاي التجلي يا ماري مرقس في إنجيلك؟ وحي ربنا بيوحي. تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، ده ربنا هو اللي أوحى ليه. فطبعا عم همان لما سمع راجل الملك حيكرمه فأعلنا، فرح مزودها بقى إيه قوي، يعني لأنه بيظن إن اللي بيقوله ده حيحصل إيه له هو. قال له يلبس اللباس السلطاني رداء الملك، يجلس على فرس الملك المركبة الملوكية، يتحط على رأسه تاج الملك، نلففه في شوارع المدينة ونتكلم قدامه نقول هكذا يفعل بالرجل الذي يصر الملك أن يكرمه. مستني بقى يقول له ايه؟ طب روح همان اعمل كده لنفسك. فإذا قال له كما تكلمت افعل هكذا بمردخاي. طبعا سهم يا أحبائي بط بط، ها يعني عارفين ايه داخل كده، هو نافش ريشه قوي بقى قوي. واذا يعني يا ريت اي حد، طب المتكبر لما حد غيره يكرم دي بتتعبه قوي. طب ده سهل. السهم الثاني، طيب مين اللي هيكرم؟ عدوي مردخاي. ومين اللي هيعمل له التكريم بايديه؟ انا. يا يعني الراجل قال لها يا ارض انشقي، بس ما تشقتش الارض، لسه هتتشقله كمان شويه. طبعا الرمز هنا يا احبائي مردخاي رمز للمسيح ورمز الشعب المسيح، وزي ما قلنا قبل كده همان رمز للشيطان. الشيطان قاعد يفكر اعمل ايه في يسوع على صلبه، وبترتسم الصورة في مخيلة إبليس، كده أصلب المسيح وعيره وهينه واستهزأ به، يستحيل حد بعد كده يذكر اسمه. ليه؟ أولا كان ممكن المسيح يجلد وتنتهي، ياما ناس مثلا في المحاكمة يجلدوا وخلصت القضية على كده. لا، قال أنا أجلده، وزيادة في التشفي من الشيطان قال كمان مش أجلده طب أصلبه، لأنه في شريعة اليهود ملعون كل من علق على خشب، يعني هخلي الرجل ده سيرته تبقى لعنة على مدار العصور، مش بس حموته واخلص منه، مش بس هستهزأ بيه. طبعا الصورة دي في ذهن الشيطان قبل يوم الجمعة، قاعد يتخيل كده المسيح وحنمسكه وحنجلده وحنصلبه. قالها سفر أشعية، قال وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. في جيله من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء. يعني ايه معناها؟ يعني المسيح ما كانش متزوج، ما كانش له اولاد، فالشيطان قال لو قضيت عليه هقطع ذكراه من ارض الاحياء، هتمحى اسم يسوع من الوجود. لو هو متجوز وعنده عيال، عياله هيخلدوا اسمه. قال لا، دوت لما يموت في جيله الناس اللي عشروا المسيح، من كان يظن، ما كانش يخطر على بال حد انه دوت لما يصلب هتبقى له ذكرى بعد كده، ده لو اتصلب ومات هتنقطع ذكرى من التاريخ. ده اللي كان في مخيلة الشيطان، زي ما همان داخل ومتصور كده الصليب متعلق وعليه مردخاي وهو بيتشفف مردخاي. اذا يا احبائي باللي كان بيتمناه همان حصل؟ لا، ده اللي عايز يقضي عليه وعلى ذكراه تكمل النبوة، يقول يرى نسلا تطول ايامه. اللي الشيطان ظن ان هو قطعه من ارض الاحياء، اللي لن يكون له ذكرى في الارض، اذا ببعد صليب المسيح الصورة تيجي ايه؟ معاكسة تماما لفكر الشيطان. اذا باسم المسيح يبارك في الارض كلها، اذا بالمؤمنين بالمسيح وبصليب المسيح الاف الاف وربوات ربوات، عكس تماما الصورة اللي كانت في ذهن مين؟ في ذهن الشيطان. داخل همان بيتصور انه هيقضي على مردخاي، وبيمني نفسه وبيتخيل منظر الصليب ونهاية مردخاي، اذا باللي بيتمناه حصل ايه؟ حصل العكس. هكذا يا أحبائي كان فكر الشيطان يوم الجمعة، إن الصليب سيمحو ذكرى يسوع إلى الأبد. إذا بالصليب، اسمحوا لي هقول تعبير يعني بس ما تاخدوش حرفيا، إذا بالصليب اللي هو مجد المسيح، مين اللي عمل المجد دوت؟ ما تاخدوش الكلمة بالمعنى الحرفي، الشيطان. الشيطان هو اللي بيده صنع مجد المسيح، ما تاخدوش الكلمة بالمعنى الحرفي. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي عمله الشيطان اللي كان بيظن ان ده هيقضي بيه على المسيح، اذا بالصليب هو ايه؟ مجد المسيح. انا ان ارتفعت ايه؟ هيقطع نسله من ارض الاحياء. انا ان ارتفعت ايه؟ اكذب. قال له اللي انت بتفكر فيه دوت هيحصل الايه؟ العكس. طيب بالنسبة لأولاد المسيح، إن كان في فترة ضد المسيح، في فترة ضد المسيح الشيطان بيتفنن في إبادة المؤمنين، وبيتخيل الشيطان ان هو كده هيقضي على ذكرى المسيح للابد. هل الشيطان بيمني نفسه باماني؟ لكن ايه، في فوق العالي العالي وفوقهما الاعلى منهما يلاحظ. فاللي بيعمله الشيطان يا احبائي علشان يقضي على المؤمنين، اذا بي هو مجد المؤمنين فين؟ في السماء. خف ضيقاتنا الوقتيه، صار يا احبائي بص سلطان الله. الشيطان يقعد يمني نفسه، أنا هجيب تجربة لفلان وهخليه يجحد إيمانه وهخليه بطل صلاة وهخليه يمكن ينكر المسيح. إذا بالضيقة اللي بيجيبها الشيطان تعمل صورة عكس تماما اللي كان الشيطان بيفكر فيه، وتتحول لمجد مين؟ مجد الإنسان المسيحي. فاهمين المعنى؟ في حياة موسى الأسود أول ما دخل الدير قعد الشيطان يكثف الحرب عليه، وخصوصا ضد الخطايا الجسدية، لأنه كان عايش العيشة دي في الأول. وكان بيظن الشيطان أنه بتكثيف الحرب ديت هيخلي موسى الأسود يترك حياة الرهبانة ويترك ندره ويترك الحياة المسيحية ويرجع للخطية. إذا بالتجارب ديت خلت موسى الأسود إيه؟ بإرشاد أب اعتراف الأنبا إيثيزيروس يتثبت ويتقوى موسى الأسود. عارفين في آخر الحرب الشيطان يظهر يقول له يا موسى أنا اللي عملتك إيه؟ القديس. أدي قصدي لما بقول الشيطان هو اللي صنع مجد المسيح. أنا عملت الصليب ده عشان أجعل ذكراك لعنة فصار الصليب بركة. لو كنت أعرف ما كنت صلبتك. لأنهم لو عارفوا، مش عارفوا المسيح بقى، أنا كلمت في الموضوع ده كتير، هم عارفوا المسيح وتأكدوا، لو عارفوا الحكمة الإلهية، لو عرف الشيطان ما سيصير من صليب المسيح، وإزاي اللي بيظن أن لعنة سيصير بركة، وإزاي اللي بيظن أن هيقضي بيه على الإيمان المسيحي إذا هو بؤرة الإيمان المسيحي، لو كان الشيطان يعرف الحكمة الإلهية ديت ما كانش صلب رب المجد. أدي معنى الآية. لأنهم لو عرفوا، عرفوا إيه؟ عرفوا الحكمة الإلهية اللي هتحول كل تخيلات هامان لمجد المردخاي، لو كان الشيطان فاهم ديت ما كانش صلب المسيح. لأنه الرساح كله بيتكلم عن الحكمة مش بيتكلم على شخص. طبعا المسيح هو أقنوم الحكمة، بس مش صح أن يقال أن اليهود ما عرفوش أن ده المسيح عشان كده صلبوه. الكلام ده غلط. المسيح جاي علشان يعلن مسيانيته. إن لم ينجح المسيح في إعلان مسيانيته للعالم يبقى خدمة المسيح فشلت. استحيل. يعني باختصار يا أحبائي عايز أقول إنه الصورة اللي في فكر همان اللي بيحلم فيها بالقضاء على مردخاي وعلى كنيسته إذا بيها تتحول لإيه؟ لمجد المؤمنين. اللي يأكد بقى المعنى دوت إيه؟ إنه بعد ما كرم مردخاي، عارفين يقول الكتاب في الآية 12 رجع مردخاي إلى باب الملك. بديعة جدا. يعني مردخاي قاعد الراجل وفي قرارات ضده وفي ناس عايزة تموته، والتاخد اتكرم. طب خلاص يا عم انت اتكرمت بقى سيبك من قاعدة الباب دي. لا، رجع قاعد على باب الملك زي ما هو. يعني ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان مردخاي دلوقتي في ضيق، في تعب، في ضنق، لكن في مجد معد لي. حتى لو الصورة الغي دلوقتي لازال حال مردخاي كما هو. ادي حال الكنيسة في فترة ضد المسيح، مضطهدة، مهانة، مذلولة، لكن هناك مجد بينتظرها رغم ان الصورة لازال مردخاي قاعد زي ما هو على باب الملك. لذيذة يا أحبائي، لذيذة جدا ان الشعب اللي مذلول في مصر تحت عبودية فرعون وتحت الكرباج مرروا حياتهم في عبودية مرة، كل أعمالهم التي عملوها بواسطتهم قهرا. هذا الشعب المذلول تحت الكرباج أسماؤه مكتوبة على أبواب أورشليم السمائية، وكل باب عبارة عن لؤلؤة. إيه ده؟ إيه المجد دوت؟ المهانين دول نسل زبلون، نسل نفتالي، نسل يساكر، اللي احنا بنزل لهم دول أسماءهم مكتوبة على أحجار بلورية هي أبواب مدينة أورشليم الاثنى عشر. إيه العجب ده؟ هكذا أحبائي كنيسة المسيح تبدو أنها مضطهدة، مهانة، مذلولة، لكن ليها مجد معد اللي فكر الشيطان لن يكون، لكن فكر الله هو اللي حيثبت. الشيطان يخطط للقضاء على نسل المسيح، لكن المسيح يرى إن له نسل تطول أيام، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لن ينقطع نسل المسيح طول ما في حياة على الأرض، مهما الشيطان تخيل ومهما تصور ومهما حارب. إن كانت هذه الأشياء لا تقاوم زي ما قال كاتب مدينة أفسس فينبغي أن تكونوا إيه؟ هاتي خلاص بقى اضطرب ليه يا أحبائي؟ إذا كان دينا إله بهذا السلطان، أصل إحنا لما نقرأ فطرة ضد المسيح سفر الرؤيا، الناس تقول لك سفر الرؤيا غامض، أبداً لا غامض ولا حاجة. إيه الغموض اللي فيه؟ لما يقول إن هتنزل نار من السماء، لما يقول إن المية تبقى إسفنتين، لما يقول إن الدنيا هتظلم، لما يقول إنه في وباء والناس تموت من الوجع ويطلبوا الموت ولا يجدوه، هي دي حاجة محتاجة تفسير، ما هو الكلام واضح. طب الضيقة الرهيبة ديت، أقول لكم الضيقة ديت يا أحبائي هدف الشيطان يقضي بيها على الإيمان المسيحي، لكن ربنا بيعلن إن له نسل تطول أيام. إن كانت هذه الأشياء، هذا الإيمان المسيحي لا يقاوم، فينبغي أن تكونوا إيه؟ خفوش، ما تضطربوش، لا تضطرب قلوبكم ولا تكسر. طب يا ربي ده في ضيق، قال ما تخفوش، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني قلت لكم إن أمضي وأعد لكم مكان، إن ذهبت وأعددت لكم مكان فآتي أيضا وأخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم. ده رد المسيح على الآية لا تضطرب قلوبكم ولا تجس. الله، أنت بتقول لنا ما تخافوش، تيجي بعدها تقول لي في بيت أبي منازل كثيرة، وأنا هيعملوا لكم إيه على الأرض؟ هيموتوكم؟ لا تضطرب قلوبكم ولا تجس، أنا رايح أجهز لكم مجدكم فين؟ في السماء. خلاص يبقى أحبائي الكتاب لما بيعلن ديت علشان ما نضطربش قدام أي ضيقة قدام أي تجربة. سلطاني أحبائي بديع بديع بديع، يعني معرفش الكلام طال بي، بس في الحقيقة مفرحة لنفسنا إن إحنا ندرك سلطان الله دوت. حكي لكم قصتين باختصار شديد جدا جدا عشان نشوفوا سلطان ربنا الفائق. شوفوا سلطانه، الليلة اللي قلق فيها الملك، الكتاب اللي يطلبه الملك، الحادثة بتاعت مردخاي، إن مردخاي لم يكافئ، كل ده إيه؟ توقيت إلهي بديع. هكذا يتعامل الله مع كل نفس فينا. لو قصة واحدة ست وقصة واحد رجل. قصة واحدة ست هي رعوس، فتاة مؤبية متغربة، تيجي الأرض إسرائيل. تيجي إمتى؟ تيجي في موسم الحصاد، موسم الخير. لو كانت جات في موسم مش حصاد كانت ماتت من جوع ورجعت بلدها. لا، ربنا رتب حتما بالأوقات المحددة وبحدود مسكنهم. ربنا بيتحكم في أمرين، المكان والزمان. فجاب برعوس في الزمان المحدد. طب المكان، عارفين الكتاب يقول إيه؟ اتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز. يا أحبائي بديع، كم ممكن تروح أي حقل تاني؟ لا، ده هو ودها في مكان محدد وفي زمان محدد. ايه ده؟ ده سلطان ربنا. طب الراجل موسى، اتولد موسى في زمن يعني يا موسى بصراحة انت جيت في ايام سودة، تزعلش مني يعني. ايام فرعون بيأمر بان كل ابن ذكر يولد يطرح في النهر، ما تجيش غير في الايام السودة ديت. ما كنت تيجي شوية زي ايام هارون اخوك الكبير ولا مريم اختك الاكبر، يعني خلاص حركت. لا، ده الزمن ده محدد من الله، حتما بالاوقات المحددة. طب وحدود المسكن؟ هي على حدود المسكن في حياة موسى، عارفين القصة. أمه خبته، بعد كده ما قدرتش تخبيه، حطته في صفط، سابته في النيل. طبعا أنا حب يعني يعوزني الوقت، أنا بيصعب عليا جدا إن أنا أعبر بسرعة يعني. طب يا ستي ما أنت بترميه في النيل، فرقت إيه حطيتيه في صفط محطوط؟ ما هو ميت ميت. قالت لا، برضو نحطه في صفط ونطليه بالكار. طيب يمشي الصفط يتحاش في وسط نبات الحلفة. يقف فين الصفط؟ يقف قدام الحتة اللي بتنزل فيها بنت فرعون. ايه ده فيلم عربي يعني. احنا لما نشوف كده ايه ده يا احبائي سلطان الله. طيب نزلت بنت فرعون، طب الصفط محطوط في وسط الحلفاء، كان ممكن ما تشوفوش؟ لا، ربنا يخليها تشوف. طب ممكن تشوفه وما تعتنيش؟ لا، هتولي السبت. اللحظة اللي بتفتح فيها السبت موسى عيط، يروح موسى معيط له، فرقت له. انا مش بقول كده عشان نضحك احبائي، انا بقول كده ادي حتى دموع العيل الصغير ايه دي داخله في خطه ربنا. الوقت اللي بكى فيه موسى حنن قلب بنت فرعون. تروح جايه لها مريم تقول لها جيب لك واحده مرضعه عبرانيه ترضع لك الصبي، قالت لها روحي. راح جابت امه وجات. يعني الحكايه كلها ايه يا احبائي؟ موسى في بيت ابواه محكوم عليه بالموت، غاب ساعة ورجع لذات البيت متمتع بحماية فرعون وإيه وبنته. الحكاية دي خدت إيه؟ ساعة ساعة. دوبا كده الرجل طلع اتمشى له شوية وجه راجع في حماية ملكية. إيه ده حبايبي؟ إيه ده؟ ربنا دوت. طيب نجري بقى، احنا كده خدنا الإيه الشبعة بتاعت النهاردة، نجري بقى في البال. صح، السابع هلاك همان. عملت بقى السير الوليمة التانية ودخل لها الملك، قال لها تطلبي ايه يا همان؟ قالت له انا مش طالبة حاجة، انا طالبة نجاة نفسي ونجاة شعبي. الملك اتغاظ، حد هيهلك الملكة؟ مين دوت؟ من هو؟ الملك بيسأل، واين هو الذي يتجاسر بقلبه على ان يعمل هكذا؟ مين دوت؟ مين ده اللي عايز موت الملكة بتاعتي؟ مين؟ قالت له اللي واقف ده. يعني قاعد همان ايه يهوى يهوى يهوى. كانت النتيجة انه صلب. احبائي برضو تضاف لمجد الله، تضاف لمجد ربنا. صلب همان على ذات الخشبة اللي كان اعدها لمين؟ لمردخاي. عجب عجب يا احبائي، كما فعلت يفعل بك عملك ايه؟ يرتد عليك. من حفر حفرة سقط فيها ومن دحرج حجرا ارتد عليه، زي ما قال سفر الأمثال. ايه فرعون؟ قال لك أطفال العبرانيين هغرقهم في المي. ربنا قال له وانت تغرق فين؟ في البحر الأحمر. ايه كده؟ أصحاب دانيال ارموا دانيال في الجب. طب ملاكه إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. اللي اشتكوا دانيال طرحوا فين؟ في الجب. هي كده، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. قال سفر الأمثال الصديق ينجو ويأتي الشرير إيه مكانه. طيب الإصحاح 8 مرسوم الحياة. طيب مات همان، يعني إيه مات همان؟ الصليب اللي عمله لمردخاي هو اللي اتصلب عليه. يبقى الصليب بدل ما يموت مردخاي موت مين؟ موت همان. الصليب اللي عمله الشيطان للمسيح ما ماتش على المسيح، لكن مات على مين؟ الشيطان. حصل ايه في على الصليب؟ جرد رياسات وسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. طيب خلصنا بالصليب، خلصنا من الشيطان، اتحكم عليه بالموت. طيب بس في مرسوم طالع من قبل الملك ان كل شعب اسرائيل يبات. طيب صح، احنا خلصنا من الشيطان يوم الجمعة العظيم، مات الشيطان على الصليب، مات الشيطان، اللي صلب الشيطان، اللي فقد قوته وسلطانه الشيطان. طيب بس في مرسوم طالع من قبل الملك لآدم، يوم أن تأكل من الشجرة إيه؟ موت أن تموت. ماشي، الشيطان العدو بتاعنا أدينا خلصنا منه، بس لسه في قرار، في وصية، في مرسوم طالع من فم الله إن يوم الإنسان يأكل من الشجرة موتا يموت. طب أنت موت العدو اللي وقعنا في الخطية، بس لسه الحكم الإلهي واقع علينا. طب ينفع ربنا يرجع في حكمه؟ لا ما ينفعش. شريعة مادي وفارس لا تنسخ زي ما قال سفر دانيال. في قرار من الملك بإبادة اليهود، طب نعمل إيه؟ ما ينفعش نلغي القرار. خدوا بالكم أحبائي، ما ينفعش الملك طلع قرار يقول إحنا لغيناه. لا، شريعة مادي وفارس لا تنسخ. طيب في قرار طالع من ربنا بالحكم على الموت بالإنسان، طب روح يا إنسان أنا مسامحك. لا ما ينفعش، فعش ربنا يقول كلمة ويرجع فيه. طب نطلع قرار تاني إن اليهود يتحدوا مع بعض ويدافعوا عن نفسهم، فالشعوب خافت من اليهود ومرضتش تموتهم. طب في قرار طالع من الله للإنسان بالموت، ما ينفعش نرجع فيه، لابد أن ينفذ حكم الموت، فالمسيح حمل حكم الموت إيه عننا، ومن هنا صار لنا مرسوم النجاة. ما كانش ينفع الإنسان بعد ما أخطر ربنا يقول خلاص روح أنا مسامحك، ما ينفعش. طب إيه الحل؟ كلمة ربنا لازم تتم. طب تتم إزاي؟ يجي المسيح ويشيل عننا حكم الموت. يبقى الصليب يا أحبائي زي ما كان موت للشيطان كان رفع حكم الموت عن البشرية. لذيذة بقى يا أحبائي، تقابل لطيف. في الإصحاح الرابع صدر مرسوم الموت، وفي الإصحاح الثامن هنا صدر مرسوم النجاة. طب حال مردخاي لما صدر مرسوم الموت في الإصحاح الرابع، لأن مردخاي لابس مصح وباكي وقاعد على التراب. طيب لما النهاردة بيصدر مرسوم الحياة، لقينا مردخاي خارج بلباس الملك، لبس اسمنجوني ولبس أبيض، إيه دوت؟ لما صدر حكم الموت على البشرية أحبائي، كان لابد أن المسيح يتجسد ويصير في الهيئة كإنسان ليرفع عننا حكم الموت. طيب بعد ما رفع عننا الموت، رجع المسيح لفين؟ لمجده. فبقت صورة مردخاي في الإصحاح الثامن هي صورة المسيح يوم مجيئه الثاني، يوم إعلان الحياة للمؤمنين باسمه، يوم رفع حكم الموت عن مؤمنيه وأحبائه. طب منظر المسيح في مجيئه الثاني إيه؟ أهو ده الإصحاح الثامن. منظر المسيح يوم إعلان مرسوم الحياة، يوم إعلان القيامة والحياة الأبدية. بصوا منظر مردخاي، خرج مردخاي من أمام الملك. ليه؟ لأن المسيح هيأتي من حضن أبي مرة تانية. جه في المرة الأولى لابس مصح وجالس في الرمات. ليه؟ عشان يرفع عننا حكم الموت. طب في مجيئه علشان يعطينا الحياة، تأتي ساعة يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. طب هيبقى شكله ازاي وهو جاي يعطينا مرسوم الحياة؟ خرج من عند الآب بلباس ملكي. لما جه فقير مولود في مزود، لكن في مجيئه مكتوب على فخذه ايه؟ ملك الملوك ورب الأرباب. جاي بلبس ملوكي، اسمنجوني وأبيض، طهرته وإنسان سماوي الإسمنجوني ده رمز زرقة السماء، وتاج عظيم منزهب على رأسه، المسيح هيجي وعلى رأسه تيجان كثيرة زي ما قال سفر الرؤيا، وحل من بز وأرجوان. البز تبريرات القديسين، جاي علشان يمجد قديسي بالبر بتاعه. الأرجوان لبس الملوك، جاي يعطي مؤمنيه أن يملكوا معاه إلى الأبد. طب حال المؤمنين، كانت مدينة شوشا متهللة فرحة في مجيء المسيح الثاني. إيه حال الكنيسة أحباء؟ في غبطة، في تهليل، في فرح، في مسرة. وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة وولائم ويوم طيب. ده إيه ده أحبائي؟ ده مجيء المسيح الثاني في ربوات قديسي وجميع ملائكة القديسين معه. ده يوم إيه ده؟ ده يوم بالنسبة للمؤمنين يوم تهليل، يوم بالنسبة للمؤمنين يوم فرح. زي ما كنت بتكلم امبارح عن رحاب، في جيش جاي علشان يحرق مدينة أريحة، المسيح في مجيئه الثاني جاي علشان يحرق الأرض والمصنعات التي فيها. ده المصير اللي بينتظر أهل أريحة. لكن في وسط هؤلاء هناك رحاب مستنية مين في اللي جايين دي؟ قالت مستنية سلمون. مين سلمون ده؟ العريس بتاعي، ده واحد من الاثنين اللي اتجسسوا. فالعالم بينتظر مجيء المسيح للدينونة وللحريق. طب الكنيسة منتظرة مجيء المسيح ايه؟ عريس. عشرة عزارة خرجنا للقاء العريس. فعلشان كده احبائي بقى اليوم ده بالنسبة للقديسين يوم فرح. طب بالنسبة للأشرار، أبعيد عننا، يوم غضب الخروف، يقول للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. حد فيكم شاف خروف غضان؟ ما حصلتش. ده الوداعة رمزها شاه تساق للذبح. طب خروف غضبان؟ ما أصله قال لك يوم ما شفت ازاي، زي ما فيش حد فيكم شاف خروف غضبان. فيوم مجيئه التاني يوم ما فيش زيه. يبقى في الوقت اللي المؤمنين يا أحبائي متهللين، وكان لليهود نور وفرح وبهجة وولائم ويوم طيب، كانت مدينة شوشا متهللة فرحة، دول المؤمنين. طب بالنسبة للأشرار، يقول في الإصحاح التاسع جابوا أولاد همان العشرة وصلبوه. مين أولاد همان العشرة؟ قلت لكم الملك السياسي زي ما قال سفر الرؤيا، عشر ملوك حيدوله سلطانهم، فالعشر ملوك دول حيلقوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع همان. ويتبقى لصح التاسع عيد الفريم. ايه عملوا اسرائيل بقى عيد سموه عيد الفريم؟ قالوا علشان نتذكر النجاه. دي ايه دي يا حبايبي؟ الابديه بقى. هنقعد نعمل ايه في السماء؟ سؤال. نقعد نعيد عيد الفريم ونعيد عيد المظال، عيدين ابديين. عيد المظال نتذكر احسانات ربنا، واحنا في السماء نقعد نعمل ايه؟ يا على الخير اللي عمله لي ربنا، على العطية الفلانية، على الفضيلة الفلانية، على نتذكر خيراته. طب عيد الفريم نتذكر أكم من ضيقات دخلنا فيها، أكم من مرات كان لنا في أنفسنا حكم الموت والمسيح تدخل وإيه ونجانا. فتظل الأبدية تذكرات لفورمنا ومظالنا، لنجاتنا وعطايا المسيح لنا. طيب تسعة عيد الفريم ده مجد أولاد ربنا في السماء. طب مجد المسيح في السماء، الإصحاح العاشر، عظمة مردخاي. كان عظيما بين اليهود ومقبولا عند كثرة إخوته متكلما بالسلام. دي سورة المسيح فين؟ سورة المسيح في السماء. يبقى شفنا أحبائي سريعا ما تحولت الصورة المرة اللي نهينا عندها الصورة المرة اللي فاتت، فطرة ضد المسيح، إلى فطرة مجد، إلى فطرة نعيم بالنسبة للكنيسة وبالنسبة للمسيح الممجد إلى الأبد. قال عنه سفر أشعياء يتعالى ويتسامى جدا. بكده خلص سفر أسير في الطبعة البيروتية. تتبقى حتة صغيرة في التتمة، الحتة دي مردخاي قال فيها كلمتين حلوين قوي. قال هذا كله كان من قبل الله. مردخاي بيختم السفر. وكاننا أحبائي وإحنا في الأبدية نقعد نتذكر حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، هنبتدي ندرك ان كل اللي حصل في حياتنا هذا كله كان من قبل مين؟ ده أتابي ربنا هو اللي سمح لي بالضيقه دي، هو اللي سمح بالتجربة دي، هو اللي دخلني في المزنق دوت، هو اللي حرمني من العطية الفلانية، هو اللي فتح لي الباب اللي كان مقفول. هذا كله كان من قبل الله. أو بتعبير بولس الرسول هذا كله إيه؟ رفض اليهود ودخول الأمم ثم رجوع اليهود للإيمان. لست أريد يا إخوة أن تجهلوا هذا السر. حندرك إن هذا كله كان من إيه؟ من قبل الله. حبايبي بديعة جدا لما نقعد في السماء ونتذكر الحياة بتاعتنا، نتذكر اللي مرينا بيه واللي حصل في حياتنا ونبتدي نفهم مقاصد الله. النهاردة بتحصل حاجات في حياتنا مش فاهمين ليه، لكن في السماء سندرك هذا كله كان من قبل الله. ده مش المدير اللي في الشغل هو اللي ضايقني، ده مش بابا هو اللي شدد علي، ده مش صحابي هم اللي زعلوني، هذا كله كان من قبل الله. ويختم مردخاي يقول أذكر الآن الحلم الذي رأيته فلم يسكت منه شيئا. فاكرين الحلم اللي بدينا به السفر حلم مردخاي؟ ساعتها مردخاي ما كانش فاهم إيه معنى الحلم، إيه اتنين تنين وإيه ينبوع صغير. بعد ما تنتهي الأزمنة ونطلع السماء نبتدي نفهم ده أتاب الحلم، سفر الرؤية اللي كان يبدو غامض بين إيدينا، ده أتاب دي كلها كانت إيه؟ كانت الخطة اللي عملها ربنا لأجل خلاص البشرية. زي ما قال ربنا يسوع لبطرس، لست تفهم الآن ما أنا أصنع لكنك إيه؟ ستفهم فيما. طب لما نفهم في السماء ما يبقاش على لساننا غير تسبيحة واحدة، حق وعادلة هي أحكامك يا ملك القديسين الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.